لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما ذنب يحيى إذ أذاقوه الردى بغيا وهدوا للرشاد، دعا ما قتلوا نبي الله يحيى ويلهم جورا وظلما جرعوه حماما، فأصابه في الصدر طعنة حربة من فاجر لم يرقبل علاما، وهوى على وجه الصعيد مخضبا بدمائه لا يستطيع قياما، ولقد يعز على الهدى إهداؤهم منه الكريم لعابد أصناما، أبكيت رزيته السماء ومن بها والأرض من شجو له إعظاما، لكن يهونها وكل رزية رزء الحسين، لكن يهونها وكل رزية رزء الحسين، وإن يكون عظاما لكن يهونها وكل رزية رزء الحسين، وإن يكن عظاما هل رأى يحيى إليه أخا وفانقطعوا يده ووسدوه رغاما أم أرضعوا طفلا له بدمائه وإليه قد جعلوا السهام في طاياي في طاما أم هل له جسدا تعفر بالثرى عار ثلاثا بالعراء أقاما أم ذيس صدرا بالنعال وكسروا منه بجري الصافنات عظا أم هل ليحيى نسوة وحرائر سلبنا أو حرقوا لهن خيام أم هل ليحيى نسوة وحرائر سلبنا أو حرقوا لهن خيام أم حين أهدي رأسه لعدوه معه نساء أهديت ويتام لجل النبي يحيى ذبح مظلوم يا ناس من داس جسم ابن النبي بخيل العدا داس يحيى ولا من ارتفع فوق الرمح راس راس الشهيد حسين واسفى مخضب بدين يحيى ذبح أولى حرام لا عن يمينه وحسين حول زينب الحار الحزين ولد الضبابي شافته يقطع وتينه صاح الدخل لحسين سبها الرجس واشتان مذبوح يحيى وذبحته والله فظيعة أبكى المعالي وزلزل السبع الرفيع مذبوح لكن مو على صدر رضيع مثل الرضيع اللي انذبح حولين ماتين وما ظل ثلاثة أيام يحيى بغير تغسيل ولا لحريم ركبوها على المها ولا من ولد لا قيدا ورجل بزناد ولا من ولد لا قيدا ورجل لبزنا ولا من طفل أبضرى بعدوانة تألم والله مصاب حسين مثل ما جرى مصاب فاقد اخوانه واخوته من شيخ وشا والله مصاب حسين مثل ما جرى مصاب فاقد اولاده واخوته من شيخ وشا كل من طلع للمعركة وسط الحرب غاب مثل الشباب الذي كفوفه تخضبت بالدم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآيات المباركات يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هذه الآيات المباركات تتحدث عن شخصية نبي من أنبياء الله العظام ألا وهو النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه الذي تمر ذكراه في هذه الليلة الشريفة كلامنا من خلال هذه الآيات المباركات يكون في زاويتين الزاوية الأولى في بيان المضامين المستفادة من الآيات المباركات والزاوية الثانية في بيان الدروس المستفادة من حياة النبي يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نأتي أولا إلى الزاوية الأولى وهي بيان مضامين الآيات المباركة. ماذا تتحدث الآيات عن شخصية النبي يحيى؟ الآيات تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما هو الكتاب الذي أمر يحيى أن يأخذه بقوة؟ ومعنى الأخذ بقوة يعني أن يقوم بتطبيقه تطبيقا عمليا وتطبيقا فاعليا في حياة الناس. خذ الكتاب بقوة يعني لا تتردد في تبليغ أوامر الكتاب، ولا تتردد في تبليغ مضامين الكتاب. انبعث بكل فاعلية وبكل قوة وبكل حركة من أجل تطبيق المضامين النظرية التي يحتويها الكتاب. ولكن ما هو هذا الكتاب؟ خذ الكتاب بقوة، ما هو هذا الكتاب؟ هنا رأيان للمفسرين. الرأي الأول يقول المراد من الكتاب التوراة، وهو الرأي المشهور عند علماء التفسير. خذ الكتاب بقوة يعني خذ التوراة، باعتبار أن التوراة تشتمل على الجوانب العقائدية وتشتمل على الجوانب التشريعية، لذلك فهي الكتاب الذي أمر يحيى بتطبيقه وبالأمر به للناس. هذا رأي. الرأي الثاني ويطرحه العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان، يقول لعل المراد من الكتاب كتاب خاص، مو المراد من الكتاب التوراة، لا، المراد من الكتاب كتاب خاص بالنبي يحيى. يعني مثل ما مثلا النبي داود له زبور، كتاب خاص بداود، كذلك النبي يحيى له كتاب خاص أيضا. ما هو اسم هذا الكتاب؟ لم يطرح السيد الطباطبائي ذكرا لاسم الكتاب، إنما يقول لعل الكتاب كتاب خاص بالنبي يحيى، كما إن للنبي داود كتاب خاص. ومو معنى كتاب خاص يعني كتاب في قبال الكتب السماوية المتعددة، لأن إحنا عندنا الكتب السماوية كتب محصورة. النبي موسى له كتاب، النبي محمد صلى الله عليه وآله له كتاب، النبي إبراهيم له كتاب، النبي نوح له كتاب، النبي عيسى له كتاب. بعبارة أخرى، الأنبياء الذين أتوا بشريعة سماوية متجددة هم 5 أنبياء فقط، وهم الأنبياء الذين يسمون بأولي العزم: محمد صلى الله عليه وآله وهو أشرف الأنبياء، وإبراهيم وعيسى ونوح وموسى. هؤلاء 5 هم الذين أتوا بشرائع سماوية متجددة. عندما يقال بأن يحيى له كتاب، مو معنى ذلك أن عنده شريعة متجددة، لا، الشريعة المتجددة منحصرة بهؤلاء، لكن لعل له كتاب يكون امتدادا للتوراة التي كانت هي الكتاب، الشريعة التي في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. إذن خذ الكتاب بقوة. بعضهم يقول المراد من الكتاب التوراة، بعضهم يقول المراد من الكتاب كتاب خاص كالزبور الذي كان لداود. ثم تقول الآيات: وآتيناه الحكم صبيا. ما معنى وآتيناه الحكم صبيا؟ ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الذي أوتيه النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه؟ بعض المفسرين قال المراد من الحكم النبوة، وآتيناه الحكم صبيا، يعني وآتيناه النبوة صبيا. إلا أن السيد الطباطبائي عليه الرحمة ناقش هذا الرأي في ميزانه وقال: لا نتصور بأن المراد من الحكم هو النبوة. لماذا؟ قال: نعم، لأن الإطلاقات القرآنية تفرق بين الحكم وبين النبوة. يعني الإطلاقات القرآنية تطلق الحكم على شيء وتطلق النبوة على شيء، بدليل التعدد في إطلاقات القرآن. يعني مثلا الآن الآية القرآنية: فآتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. فآتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الإطلاق القرآني فرق بين الحكم والنبوة، ذكر الحكم أولا ثم ذكر النبوة ثانيا. لو كان الحكم هو النبوة لما فرق القرآن بين الإطلاقين، لاكتفى بذكر الحكم أو اكتفى بذكر النبوة. لكن لما عدد الإطلاقين هذا يفيد التغاير بين معنى الحق وبين معنى النبوة. فالسيد الطباطبائي لا يرتضي بأن الحكم هو النبوة. إذن ما هو الحكم؟ يقول: الحكم هو الاطلاع على المعارف الحقيقية والمعارف الإلهية والاطلاع على القضايا الغيبية. معنى آتيناه الحكم صبيا يعني أطلعناه على جميع الحقائق، وأطلعناه على جميع المعارف، وأطلعناه على المغيبات. المراد من الحكم، المراد من الحكم القضايا الحقيقية والمعارف الحقيقية والإلهية، وليس المراد من الحكم النبوة. هذا هو المراد من الحكم كما يرتئيه العلامة الطباطبائي. إذن هذا مضمون ثاني في الآيات المباركة. ثم تقول الآيات: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، معاني واضحة. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، أيضا المعنى واضح. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لماذا؟ لماذا سلام عليه في هذه الموارد فقط وفي هذه المواطن؟ لماذا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا؟ لماذا لم يكن السلام عليه في مواطن أخرى؟ لماذا في خصوص هذه المواطن؟ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يفسر هذا السؤال أو يجيب عن هذا التساؤل، يقول: إن أوحش المواطن التي يمر بها الإنسان ثلاثة: الموطن الأول عند خروجه من بطن أمه، فإنه يرى عالما آخر فينذهل لذلك العالم، والموطن الثاني عند خروج روحه من بدنه، عندما يخرج من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ عند الممات، أيضا ينتقل الإنسان من هذا العالم إلى عالم البرزخ فينذهل بذلك العالم. الموطن الثالث عندما يبعث الإنسان ويخرج من قبره ويرى الناس منشغلين بأنفسهم، الوالدة قد تبرأت من ولدها والوالد قد تبرأ من أبنائه، هنا يشعر الإنسان بالوحشة مرة ثالثة. ثم يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ولذلك سلم الله على يحيى في تلك المواطن الثلاثة. لماذا؟ لأن هذه المواطن هي أوحش المواطن التي يمر بها الإنسان، خروجه من بطن أمه ومن ثم ذهابه إلى عالم البرزخ. لذلك لعلك سامع من جملة المستحبات بالنسبة لدفن الإنسان، يقولون إذا أتي بالإنسان إلى قبره لا يعجل به إلى القبر. تأمل، يعني يؤتى به للقبر الهوين الهوين، شوية يقربوا يوقفوا الجنازة، يقربوا شوية يوقفوا الجنازة حتى يصلوا به إلى قبره. لماذا؟ تفسر الرواية ذلك، تقول لأنه يقابل أهوالا عظيمة في القبر. أجارنا الله وإياكم. الموطن الثالث هو يوم القيامة، يوم البعث والنشور. لذلك كان السلام على يحيى في هذه المواطن الثلاثة. هذه المضامين التي أحببنا التركيز عليها في الآيات المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الزاوية الثانية، وهي بيان الدروس المستفادة من حياة النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه. وهنا دروس ثلاثة: الدرس الأول الدرس الفقهي، والدرس الثاني الدرس العقائدي، والدرس الثالث الدرس التربوي. تأملوا أيها الإخوة، الدرس الفقهي المستفاد من حياة النبي يحيى، عندما نقرأ القرآن الكريم في الموارد التي تكلم فيها عن حياة النبي يحيى، يقول القرآن: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هكذا يتكلم القرآن عن النبي يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما معنى الحصور؟ يقولون معنى الحصور العازف عن الزواج. الإنسان الذي يعزف عن الزواج يقال له حصور. وقد وصف القرآن النبي يحيى بأنه حصور. إذن هذا يدل على فضيلة العزوف عن الزواج. تأملوا، الفقهاء عندهم بحث فقهي، وهو إن الزواج بلا إشكال مستحب في نفسه. تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والروايات التي أكدت على فضيلة الزواج أكثر من أن تحصى، والروايات التي أكدت على مذمة العزوبة أيضا هي روايات كثيرة. هنا الفقهاء عندهم بحث فقهي، وهو أن الزواج هل يستحب مطلقا للإنسان أو لا؟ يستحب لمن تاقت نفسه للزواج. أكو بحث فقهي هكذا. بعضهم يقول الزواج يستحب مطلقا كما هو مشهور العلماء، الزواج يستحب مطلقا لمن تاقت نفسه ولمن لم تتق نفسه، لا يفرق بين ذلك. بعضهم يقول لا، فرق بين الإنسان الذي تتوق نفسه للزواج فيستحب له، وبين الإنسان الذي لا تتوق نفسه فلا يستحب له الزواج. ما هو دليلكم على ذلك؟ هؤلاء يستدلون بالآية المباركة التي تحدثت عن النبي يحيى. يقولون القرآن وصف النبي يحيى بأنه حصور، وهل معنى ذلك أن العزوف عن الزواج فضيلة في نفسه؟ لا. إذن كيف نفسر هذه الآية المباركة؟ يقولون لابد أن نفسرها هكذا، بأن الزواج يستحب لمن تاقت إليه نفسه ولا يستحب لمن لم تتق نفسه كالنبي يحيى، فإنه لم تتق نفسه للزواج ولذلك وصفه القرآن بأنه حصور. عند العلماء, وهو أن الزواج لا يفرق فيه بين الإنسان الذي تاقت نفسه وبين الإنسان الذي لم تتق نفسه. إذن كيف نناقش الآية المباركة؟ نناقش الآية المباركة بأحد أمرين. الأمر الأول, إن الأمور المستحبة والمفضلة في الشرائع السابقة ليس من اللازم أن تكون مستحبة في الشرائع في شريعة الإسلام. تأمل, الأمور المستحبة والواجبة في الشرائع السابقة ليس من اللازم أن تكون مستحبة ومحببة في شريعة الإسلام. لو فرضنا بأن العزوف عن الزواج والحصور كان مستحبا في شريعة النبي يحيى فلا دليل على استحبابه في شريعة الإسلام بعد أن نسخت شريعة الإسلام جميع الشرائع السماوية. لما جاءت شريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع السماوية. فلو فرضنا بأن العزوف عن الزواج كان فضيلة في تلك الشريعة فهو ليس بفضيلة في هذه الشريعة بعد ورود الإطلاقات والروايات المتعددة التي أكدت على استحباب الزواج في حد نفسه. تزوجوا تناكحوا تناسلوا, ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما أعزب. شرار موتاكم العزاب, روايات كثيرة تؤكد على أن العزوبة ليست بفضيلة وإنما الفضيلة هي الزواج بلا تفريق بين من تاقت نفسه وبين من لم تتق. إذن هذا جواب على الإشكال المطروح في تفسير معنى الحصور في الآية بالعزوف عن الزواج. الجواب الثاني, نحن نقول بأن وسيدا وحصورا ليس المراد من حصور يعني عازف عن الزواج, لا, يحتمل من كلمة حصور معنى آخر, لأن الحصر معناه الحبس, حصور يعني الذي حبس نفسه. حبس نفسه عن ماذا؟ هل فقط حبس نفسه عن الزواج؟ لا, قد يكون حبس نفسه عن الملذات, عن الانغماس في الملذات الدنيوية, فوصفه القرآن بأنه حصور. وصف النبي يحيى بأنه حصور لأنه بعيد عن الملذات, حبس نفسه عن الانغمار في ملذات الدنيا, لذلك أطلق عليه بأنه حصور. إذن وسيدا وحصورا, الحصور كما تكلمنا في معنى. هذا خلاصة المبحث الفقهي الذي يطرح في هذه الآية المباركة. الدرس الثاني الذي نركز عليه في حياة النبي يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام, الدرس العقائدي. في الواقع هنا أمران في حياة النبي يحيى يجب التركيز عليهما. الأمر الأول, وآتيناه الحكم صبيا يقول عنه القرآن الكريم. لاحظوا التعبير القرآني, وآتيناه, ما قال وآتيتموه, وآتيناه الحكم صبيا. تعبير القرآني واضح في أن الأمور الإلهية والخلافة الإلهية تكون بالنص ولا تكون بالشورى, تعبير واضح جدا. وآتيناه الحكم صبيا يعني الخلافة الإلهية تعود لله, وآتيناه نحن, وآتيناه الحكم الصبيا. الآية صريحة في أن الإمامة والخلافة والنبوة بالنص وليست بالشورى, هذا إطلاق قرآني والإطلاقات القرآنية كذلك المتعددة. إني جاعلك للناس إماما, إني جاعلك, هذا الإطلاق واضح في أن الخلافة الإلهية بالنص وليست بالشورى. فإذا كانت الخلافة الإلهية بالنص لا يفرق في أن تكون الخلافة لإنسان لم يبلغ الحلم أو في إنسان فوق 40 من عمره, لا فرق في ذلك, لأن الخلاف بيد الله سبحانه وتعالى. الله إن اختار صغيرا أو اختار كبيرا فالخلافة بيده، ولا شغل لنا في ذلك. فلذلك وآتيناه الحكم صبيا، يعني لم يبلغ الحلم، ما دام أن النبوة بيد الله والخلافة بيد الله ويعطيها من يشاء، كان صبيا أم كان كبيرا. هذا المعنى يتطبق في مسألة الإمامة، مسألة الإمامة وإعطاء الإمامة لصغار السن، كالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه الذي أنيطت به الإمامة وهو ابن سبع سنوات، أو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه الذي أنيطت به الإمامة في صغر سنه، أو الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هناك مجموعة وقفوا تجاه هذا الموقف، وهو كيف يتولى الإمامة طفل صغير. الإمام الجواد وكان يجسد الظاهرة الأولى، معنى أنه إمام يعني أفضل أهل زمانه، وهل يتعقل بأن يكون أفضل أهل زمانه ابن سبع سنوات الذي يحيط بجميع العلوم والمعارف والكمالات ابن سبع سنوات؟ نقول نعم، لا عجب في ذلك بعد أن كانت الإمامة بيد الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الإمامة والخلافة بيد الله فهو قادر على إعطائها ابن 90 سنة أو ابن سنتين، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولا ضير في ذلك. يعني بعضهم لما تقول لمثل هكذا أمور قد يتعجب، شلون الإمام الجواد يتسلم الخلافة ابن 7 سنوات؟ لكن تعال قول له بأن مثلا إينشتاين طرح النظرية النسبية وعمره ابن 12 سنة، ما يتعجب. إينشتاين عالم غربي كذا إلى مكانته نابغ عبقرية، ما يتعجب. لكن الإمام الجواد يتوقف في قبول مثل هذا الأمر، وكأن يعني علماء أئمة المسلمين صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم مصدر العلوم والمعارف والامتداد المتصل بالله سبحانه وتعالى، فكيف يتعجب الإنسان من إعطاء الإمامة لابن 7 سنوات؟ رضوان الله تعالى على علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، علي بن جعفر الذي كان من المخلصين للأئمة. علي بن جعفر كان رجل شيبة ابن الإمام الصادق، وكان معاصرا للإمام الجواد، فإذا أقبل الإمام الجواد على صغر سنه قام له وقبل ما بين عينيه، فقال له أحدهم: يا ابن الصادق، على هذه الشيبة وتقوم لهذا الغلام؟ فقال له: وماذا أصنع إذا رأى الله هذا الغلام أهلا للإمامة ولم ير هذه الشيبة أهلا للإمامة؟ هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، جعله في هذا الشخص، كان صغيرا أم كان كبيرا. إذن وآتيناه الحكم صبيا، يستفاد منه أن الخلافة الإلهية أولا بيد الله، فإذا كانت الخلافة الإلهية بيد الله لا يفرق بين إعطائها الصغير أو إعطائها الكبير. لذلك أحدهم يقول: دخلت على الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة الإمام الرضا، يقول: ظننت أني سأقابل رجلا، فخرج غلام صغير، من هذا؟ قيل: هذا الإمام الجواد. يقول: أنا أنكرت ذلك في نفسي أن يعطي الله الإمامة لهذا الطفل الصغير، فقال: لا تعجب، فإن القرآن يقول: وآتيناه الحكم صبيا. هذا درس أول عقائدي مستفاد ومستلهم من حياة النبي يحيى. درس ثاني نقرأ في القرآن عن حياة النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه على لسان أبيه زكريا: ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هذه الآية المباركة تأملوا لها جيدا، يرثني ويرث من آل يعقوب، الإرث المادي أم الإرث المعنوي؟ بعضهم قال المراد منه الإرث المعنوي، بعضهم قال المراد منه الإرث المادي، بعضهم قال المراد منه المعنى الأعم، الإرث المادي أو الإرث المعنوي. ولكن هذه الآية واضحة في أن الإرث هو الإرث المادي، لأن الإرث المادي إرث الأموال هو أوضح مصاديق الإرث. عندما تقول إرث يتبادر إلى الذهن الإرث المادي بلا إشكال. إذا لم تكن هنالك قرينة على الإرث المعنوي، بمجرد أن تطلق هذه الكلمة إرث يتبادر إلى الذهن الإرث المادي. وقد احتجت بهذه الآية مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما اغتصب منها الأعداء فدكا، عندما اغتصب منها الأعداء فدكا، أقبلت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لتطالب بفدك. والله ما طالبت الزهراء بفدك لأجل مصلحتها أو لأجل أموالها، وإنما طالبت بفدك من أجل أن تطالب بقضية علي بن أبي طالب، ومن أجل أن تطالب بمسألة الخلافة والولاية. على كل حال أقبلت الزهراء تطالب، فانطلقت من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول، طالبت بفدك على أن فدك نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها إذا كانت نحلة من هو الشاهد على ذلك؟ ائتيني بالشهود. فأقبلت بعلي فقال إن عليا يجر النار إلى قرصه، وأقبلت بأم أيمن فقال إن هذه امرأة أعجمية لا تقبل شهادتها، ورد شهادة الحسن والحسين لكونهما صغارا. والعجيب من ذلك أن يرد دعوة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي أجمع المسلمون على تطهيرها بنص آية التطهير، ولا حاجة للمطالبة بأعظم من شاهد أو بأكثر من شاهد. الإنسان الذي يقوم بدعوة مالية يطالب بشاهد وأن يحلف باليمين فقط. الإنسان الذي يقيم دعوة على مال إما أن يأتي بشاهدين في الشرع الإسلامي باتفاق المسلمين، وإما أن يأتي بشاهد ويحلف يمينا. الزهراء أتت بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فرد شهادته بأنه يجر النار إلى قرصه. ولم نقرأ ولم نسمع في الكتب الإسلامية بأن الزوجية من موانع الشهادة، ما موجود في الشرع الإسلامي إن الزوجية من موانع الشهادة، ولكن ماذا تقول في ذلك؟ رد شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. على كل حال انطلقت من محور آخر وقالت إني أطالب بفداك من منطلق حق ذي القربة والخمس الذي فرضه الله إلينا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطيكم ما تسدون به حاجتكم، وأنا أعطيكم ما تسدون به حاجتكم، ولا علاقة لك بفداك. فانطلقت من محور آخر وهو محور الإير، إن كنت منعتني على أن فدك نحلة سلمت معك، أو أن فدك أو أني لا أستحق حق ذي القربى والخمس، خب يبقى أن فدك من الإرث الذي أرثه من رسول الله. لا أحد بين الرسول دوني، ولا أحد أحق بإرث الرسول دوني. فقال لها سمعت من رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة. هو الوحيد الذي قال بهذا الحديث. طلبت شاهدا آخر سمع هذا الحديث فشهدت عائشة وشهدت حفصة وشهد رجل ثالث، فقبل الشهادة، قبل الشهادة وادعى بأنه هذا الحديث دال على عدم الإرث، فأقبلت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالت يا ابن أبي فلان، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ نبذت كتاب الله وراء ظهرك؟ وهو يقول في قصة النبي يحيى: وهب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم قالت أم تقول بأن أهل ملتين لا يتوارثان؟ لأن من موانع الإرث الكفر والعياذ بالله. قالت تقول بأني كافرة تمنعني من إرث رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لا، أم تقول بأن أهل ملتين لا يتوارثان؟ ووقفت موقف مناضل صلوات الله وسلامه عليها في المطالبة بأرض فدك بالأدلة الواضحة وبالآيات القرآنية المتعددة صلوات الله وسلامه عليها. ومن اللطيف جدا عندما كانت خلافة الخليفة الثالث، أقبلت عائشة وحفصة إلى عثمان يطالبان عثمان بإرث رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم عثمان: من الغريب جدا ومن العجيب، إنكم شهدتم بالأمس إن رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فإما أن تقولون بأن الرسول يورث فالحق للزهراء، وإما أن تقولون بأنه لا يورث، فبأي شيء تطالبون؟ ألستما أنتما اللتان بالأمس شهدتما بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، فبأي شيء جئتما تطالبان؟ وهي حجة دامغة جدا. على كل حال، فإذن يرثني ويرث من آل يعقوب، ننطلق من خلال هذه الآية لبيان أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت لها الأحقية بالمطالبة بأرض فدك. يبقى الدرس الثالث والأخير أتعرض له باختصار، وهو الدرس التربوي المستفاد من حياة النبي يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الدرس التربوي في الواقع مجموعة من الدروس في حياة النبي يحيى، من الدروس ما تكلم عنه القرآن: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا، ولم يك جبارا عصيا. القرآن يتحدث عن ظاهرة من ظواهر المجتمع الإسلامي أو الإنساني بشكل عام. المجتمع الإنساني بشكل عام بمجرد أن يتسلم الإنسان منصب من المناصب يتقوى على الآخرين وينطلق من منطلق القوة في التعامل مع الآخرين. في الواقع هذا مبدأ مبغوض عند القرآن، مبدأ مبغوض عند القرآن. الإنسان الذي يعيش موقع القوة يجب عليه أن يعيش روح المساواة مع الآخرين، ومجرد يحصل إلى منصب ويقعد على المكتب ذاك العقال مدري شلون كذا ويتعامل مع الآخرين من منطلق القوة، لا، مبدأ مرفوض. ولم يك جبارا عصيا، كل الصفات كانت عند النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه. كان عالما وهو صبي، كان نبيا وهو صبي، كان الشخصية المتكاملة النموذجية وهو صبي، مع ذلك ولم يك جبارا عصيا. كان ينطلق من موقع المساواة مع الآخرين، كان ينطلق من روح الإلفة مع الآخرين. هكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن، يجب عليه أن ينطلق من موقع المساواة لا من موقع القوة. مو مجرد يحصل منصب أو إلى وجاهة اجتماعية أو إلى وسط اجتماعي متميز يترفع عن الآخرين ويأبى التواضع للآخرين ويأبى قضاء الحاجات للآخرين. لا، مبدأ مرفوض. الإنسان اللي عنده منصب اجتماعي وجاهة اجتماعية، منصب معين، القرآن السنة الأوامر الشرعية تأمره أن يتواضع للناس وأن يقضي حاجات الناس ويترفع عن روح التكبر على الآخرين. هكذا يجب وينبغي للإنسان المؤمن. على كل حال، النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الدروس والقيم والمبادئ التي تحفل بها حياته المباركة. النبي يحيى، تقول الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندما خرج الحسين من أرض المدينة إلى أرض كربلاء كان لا ينزل في منزل إلا ويذكر يحيى بن زكريا ويقول: من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فعلا النبي يحيى صلوات الله وسلامه عليه تحمل من بني إسرائيل المصائب والآلام، مصائب جرت عليه صلوات الله وسلامه عليه، كما يذكر المؤرخون من جملتها أنه طعن بالرمح في صدره، ومن جملتها إنه قطع رأسه عن جسده، ولما قطعوا الرأس الشريف أرسلوه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. لذلك من هالمواقع تلاحظ المشابهة بين مصيبة النبي يحيى وبين مصيبة الحسين عليه السلام. ينقل الشيخ المجلسي في البحار بأن النبي زكريا طلب من الله أن يعلمه أسماء الأئمة، أسماء المعصومين الخمسة، فكان إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن ابتهج قلبه، وإذا ذكر الحسين انكسر قلبه. فسأل ربه: ربي، عندما أسألك بالأسماء الخمسة عندما أذكر الأربعة يبتهج قلبي، ولكن عندما أذكر الحسين تنكسر عبرتي في صدري، فما شأن هذا الاسم؟ قال له: إن هذا حبيب نبي آخر الزمان محمد، يقتل في أرض كربلاء ويقطع رأسه من جسده، وتبكي عليه السماوات والأرضون، ويبكي عليه النبي، وتلبس عليه فاطمة ثياب الحداء. فقال النبي زكريا: ربي، بحقي عليك إلا ما وهبتني ولدا أفجع به كما يفجع محمد بولده. ووهبه يحيى وفجع به كما فجع النبي بالحسين. وفعلا فجع النبي بالحسين، وفجع زكريا بيحيى كما فجع محمد بالحسين. ما جرى على يحيى جرى على الحسين عليه السلام. يحيى قطع رأسه عن جسده، لكن ما أدري شلون قطع رأسه عن جسده. هل قطعوا الرأس الشريف وهو عطشان لم يسق الماء كما قطع رأس الحسين عليه السلام؟ كأني به على تراب أرض كربلاء وهو يقول: وحق جدي رسول الله، أنا عطشان، اسقوني قطرة من الماء. فقال له شمر الضبابي: والله لا تذوقها حتى تذوق الجحيم. ويصور هذا الموقف الإمام صاحب الزمان في زيارته، يقول: وهويت إلى الأرض جريحا، تريد تزور الإمام الحسين مع صاحب الزمان، ترى هذه أيام الزيارة، ساعدني في الزيارة، اقرأ وياي. فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيل بحوافرها وتعلوك طغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. ساعدني وأسألك الدعاء. فأسرع فرسك شاردا وإلى خيامك قاصدا، محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه ملويا، خرجنا من الخدور للشعور ناشرا وعلى الوجوه وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك اقرأ وياها، وإلى مصرعك مبادرات، والشمر جالسا على صدره والشمر جالسا على صدرك، مولعا سيفه في نحره، ممسكا شيبتك بيده، ذابحا لك بمهند، قد سكنت حواسك وخفيت أنفك، ورفع فوق القناة وموقف آخر بين يحيى بن زكريا وبين الحسين، عندما قطع رأس يحيى أهدي إلى رأس بغي، أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، ورأس الحسين أهدي إلى يزيد. ولكن ماذا صنع يزيد بالرأس الشريف؟ تقول الرواية كانت زينب جالسة وإذا بها تسمع صوت الخيزران، التفتت رفعت عينيها وإذا بيزيد قد استخرج الرأس وأمسكه من شيبته. يا الله يا زهراء، وأمسك
ذاك الخيزران وصار يلويها على ثنايا أبي عبد الله، وصار يرفعها وينزلها حتى كسر أبراس الحسين. آه 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 خويا خويا راسك راسك حين شفته شفته وتلعب عصي.